الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة النساء إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. في الآيات السابقة بيّن الله تبارك وتعالى كفارة القتل الخطأ، ثم بيّن كفارة حكم القتل العمد، ثم هنا يحذر تبارك وتعالى عما يؤدي إلى القتل العمد. إذا كان في مضض يعني تناولت الآيات الكريمة يعني القتل العمد، فهنا بيان لأمر يؤدي إلى القتل العمد، وهو قلة المبالاة في الأمور، عدم الاكتراث وقلة المبالاة وعدم التحرز يؤدي إلى وقوع هذا القتل العمد الذي تناولته الآيات الماضية. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم، يعني إذا ذهبتم في سبيل الله، يعني مجاهدين في سبيل الله إلى أرض العدو للغزو، فتبينوا، تبينوا يعني اطلبوا بيان كل ما تأتون وما تذرون، ولا تعجلوا فيه بغير تدبر ولا روية، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، نهي عما هو نتيجة لترك المأمور به، وتعيين لمادة مهمة من المواد التي يجب فيها التبين بعدما حسن الله عز وجل على الأمر، يعني ما حسن على التبين والتثبت وعدم التعدي في الأمور، يعني عين مادة مهمة وموضعا مهما من المواضع التي يتأكد فيها التبين والتثبت والاهتمام، وهو: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، يعني لا تقولوا لمن أظهر الانقياد لدعوتكم فقال لا إله إلا الله أو سلم عليكم فحياكم بتحية الإسلام، ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، يعني لست مؤمنا في الباطن، لست مؤمنا في الباطن، وإننا لن نقبل ظاهرك لأن باطنك يخالفه، وإنما قلت ذلك باللسان لتطلب الأمان من القتل فقط. واضح؟ فيقول الله تبارك وتعالى: لا تقولوا هذا القول، لا تقولوا لمن قبل الانقياد لدعواتكم وأعلن عن ذلك بقوله لا إله إلا الله أو بأن قال لكم السلام عليكم، لا تقولوا له لست مؤمنا، يعني لست مؤمنا في الباطن، وإن أظهرت لنا هذا في الظاهر لتتقي به أو لتطلب الأمان، بل اقبلوا منه ما أظهره وعاملوه بموجبه. يعني كنت المسلم يقاتل الكفار وظل يطارد رجل من الكفار والرجل يطارده، ثم في النهاية حصره المسلم في مكانه ورفع السيف ليقتله، فقال الكافر لا إله إلا الله، فهذا حال يجب عليه أن يكف عن قتله، حتى لو كان الظاهر أنه إنما قال ذلك ليلوذ بالكلمة ليحصن بها ماله، ولكن ما دام قالها إذن فينبغي أو يجب الكف عن قتله. تبتغون عرض الحياة الدنيا، يعني تقتلونه وتطلبون بقتله عرض الحياة الدنيا، يعني ماله، المال الذي معه كغنيمة يعني، وهذا العرض من أعراض الحياة الدنيا هو سريع النفاد. والجملة حال من فاعل لا تقولوا، لا تقولوا تبتغون، يعني فهي منبئة عما يحملهم على العجلة وترك التأني. تبتغون يعني والحال أنكم تبتغون عرض الحياة الدنيا، فعند الله مغانم كثيرة، تعليل بالنهي عن ابتغاء ماله بما فيه من الوعد الضمني، يعني كأنه قيل لا تبتغوا ماله فعند الله مغانم كثيرة يغنمكموها فيغنيكم عن ارتكاب ما ارتكبتموه. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. كذلك كنتم من قبل، هذا تعليل للنهي عن القول المذكور. هنا يعلل الله سبحانه وتعالى هذا النهي الذي أتى في هذه الآية عن أن نقول للرجل الذي يظهر الإسلام أو شعيرة من شعائر الإسلام لست مؤمنا، يقول تعالى كذلك يعني لا تقتلون، لا تقتلوه، لا تتعرضوا له، اقبلوا ظاهره وكلوا سريرته إلى الله، فإنكم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. أي مثل ذلك الذي ألقى كذلك كنتم من قبل، يعني كنتم مثل هذا الرجل الذي ألقى إليكم السلامة، كنتم أنتم أيضا في مبادئ إسلامكم لا يظهر منكم للناس غير ما ظهر منه لكم من تحية الإسلام ونحوها، فمن الله عليكم بأن قبل منكم تلك المرتبة وعصم بها دماءكم وأموالكم ولم يأمر بالتفحص عن سرائركم. والفاء في قوله فتبينوا فصيحة، يعني إذا كان الأمر كذلك فاطلبوا بيان هذا الأمر البين وقيسوا حاله بحالكم، يعني هذه المرحلة أنتم يعني أنفسكم مررتم بها من قبل وما كان يظهر منكم إلا مثل ما ظهر من هذا الرجل من شعائر الإسلام، فيعني قيسوا حاله بحالكم وافعلوا به ما فعل بكم في أوائل أموركم من قبول ظاهر الحال من غير وقوف على تواطؤ الظاهر والباطن. فنحن البشر حينما يتعامل بعضنا مع بعض إنما نقف عند حد الظاهر، أما البواطن وأما ما في القلوب فهذا ما لا سبيل إلى الاطلاع إليه، فكل أحكام الدنيا إنما تبنى على ما يظهره الناس بعضهم لبعض، أما تواطؤ الظاهر والباطن فهذا يعني لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. إن الله كان بما تعملون خبيرا، يعني فلا تتهافتوا في القتل وكونوا محترزين محتاطين في ذلك. قال ابن كثير في سبب نزولها، أخرج الإمام أحمد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرعى غنما له، فسلم عليهم فقالوا ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب حديث المعروف عن أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه. وروى البخاري عن عطاء عن ابن عباس في هذه الآية قال كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته، فأنزل الله في ذلك هذه الآية. وقال البخاري قال حبيب بن أبي عمرو عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل، هكذا رواه البخاري معلقا مختصرا. إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه في قوم الكفار يعيش بين الكفار ويخفي إيمانه، فلما أتى المسلمون ليغيروا على هؤلاء الكفار أراد أن يعلم إخوانه أنه ليس مع هؤلاء الكفار وإنما هو مسلم مثله، فيبادر ويعني يعاجل بإظهار شعيرة من شعائر الإسلام سواء أن يقول السلام عليكم التي هي تحية المسلمين أو أن يقول لا إله إلا الله أو يعتصم بالركوع والسجود أو غير ذلك مما يظهر من شعائر الإسلام. فإذا أظهر إيمانه فما قبلت ظاهره وقتلته فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبله، ألم تمر أنت بنفس المرحلة في محدث ضعف مكة وكنت تستخفي بإيمانك؟ يعني هذا ما رواه البخاري تعليقا عن ابن عباس يعني مرفوعا. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها المقداد بن الأكبر، فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال كثير لم يبرح لم يغادر المكان، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأهوى إليه المقداد فقتله. فقال له رجل من أصحابه: أقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله؟ والله لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد. فقال: ادعوا لي المقداد. يا مقداد، أقتلت رجلا يقول لا إله إلا الله؟ فكيف لك بلا إله إلا الله غدا؟ قال: فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا، إلى قوله: كذلك كنتم من قبل، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد: كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار، فأظهر إيمانه فقتلته، وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبله. فقوله تبارك وتعالى: كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم، أي قد كنتم من قبل في هذه الحال كهذا الذي يسر إيمانه ويخفيه من قومه، كما تقدم في الحديث المرفوع، وكما قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وأسند ابن أبي حاتم أنه حلف لا يقتل رجلا يقول لا إله إلا الله بعد ذلك الرجل الذي يعني سبق الإشارة إليه، حديث قتل أسامة بن زيد الرجل الذي قال لا إله إلا الله. وكيف اشتد النبي صلى الله عليه وسلم في الإنكار على أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. فأسند ابن أبي حاتم أن أسامة حلف لا يقتل رجلا يقول لا إله إلا الله بعد ذلك الرجل، وبعدما لقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم في من العتاب والتوبيخ في قتل هذا الرجل. يقول: قال بعض المفسرين: وبهذا اعتذر إلى علي عليه السلام، بهذا القسم واليمين الذي حلفه اعتذر إلى أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه حتى حين تخلف عنه، لما تخلف عنه من مشاركة علي في يعني قتل معاوية وجيشه، قال: لأني حلفت ألا أقتل أبدا أحدا يقول لا إله إلا الله. يعني بعض العلماء يقول: وإن كان عذرا غير مقبول. لماذا؟ لأن القتال مع الإمام واجب عند خروج البغاة، ويكفر يعني يكفر عن يمينه. قال الحاكم: إلا أن أمير المؤمنين أذن له لما ذكر له هذا القسم. قال الرازي: اعلم أن المقصود من هذه الآية المبالغة في تحريم قتل المؤمنين وأمر المجاهدين بالتثبت فيه لئلا يسفكوا دما حراما بتأويل ضعيف. وفي الإكليل استدل بظاهرها على قبول توبة الزنديق إذا أظهر الاستسلام، وعلى أن الكافر يحكم له بالإسلام إذا أظهر ما ينافع اعتقاده، على قراءة السلام إذا قرأناها: ولا تقولوا لمن ألقى عليكم السلام. وفي الآية وجوب التثبت في الأمور خصوصا القتل ووجوب الدعوة قبل القتال. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: في الآية دليل على أن من أظهر شيئا من علامات الإسلام لم يحل دمه حتى يختبر أمره، لأن الإسلام تحية المسلمين، وكان تحيتهم في الجاهلية بخلاف ذلك، فكانت هذه علامة. وأما على قراءة السلم: ولا تقول لمن ألقى إليكم السلم أو السلم، فالمراد به الانقياد، والانقياد علامة من علامات الإسلام. وقال بعض المفسرين أيضا: ثمرة الآيات الكريمة وجوب التثبت والتأني فيما يحتمل الحظر والإباحة، لقوله: فتبينوا، وهذه قراءة الأكثر بالنون، وقراءة حمزة والكسائي: فتثبتوا من الثبت. ويدخل في هذا أحكام كثيرة من الاعتقادات والأخبار والأفعال من الأحكام وسائر الأعمال. هذا حكم. والحكم الثاني أنه يجب الأخذ بالظاهر، يعني الحكم الأول وجوب التثبت والتأني وعدم العجلة في الأمور. الحكم الثاني أنه يجب الأخذ بالظاهر، فمن أظهر الإسلام أو شيئا من شعائر الإسلام لا يكذب بل يقبل منه، ويدخل في هذا الملحد والمنافق، وهذا هو يعني مذهب كثير من العلماء، ويدخل في هذا قبول توبة المرتد خلافا لأحمد وقبول توبة الزنديق، وهذا قول عامة الأئمة. وقال مالك لا تقبل، لأن هذا عين مذهبهم أنهم يظهرون خلاف ما يبطلون. أيضا تدل هذه الآية على أن التوصل بالسبب المحرم إلى المال لا يجوز، وقد ذكر العلماء صورا في التوصل إلى المباح بالمحظور مختلفة، والمقصود بذلك إيه؟ ثابت هنا عرض الحياة الدنيا، هذا هو محل الشاهد لهذا المعنى المذكور، لأن الذي قصد هنا أخذه محظور، لأن إظهار الإسلام يعني يحقن النفس والمال، فالقتل توصل بمحظور إلى محظور. وقوله تعالى من ألقى إليكم السلام أو السلم لست مؤمنا، إما إذا قلنا السلم فهو الاستسلام، وقيل يكون إظهار الإسلام، وقرأ البقول السلام يعني الذي هو بالألف يعني التحية. قال أبو منصور فيه الأمر بالتثبت عند الشبهة والنهي عن الإقدام عندها، وكذلك الواجب على المؤمن الوقف عند اعتراض الشبهة في كل فعل وكل خبر، لأن الله تعالى أمر بالتثبت في الأعمال، فقال فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وقال في الخبر إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أمر بالتثبت في الأخبار عند الشبهة كما أمر في الأفعال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تقف ما ليس لك به علم. وفي الآية دليل فساد قول المعتزلة، لأنه نهاهم أن يقولوا لمن قال إني مسلم لست مؤمنا، ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. والمعتزلة ماذا يقولون في صاحب الكبيرة؟ يقولون هو ليس بمؤمن، فهم يعاندون القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى هنا يعني يقول أنها المسلمين عن أن يقول لمن قال لهم إني مسلم لا تقول له لست مؤمنا، أما المعتزلة فهم يقولون إن أصحاب صاحب الكبيرة ليس بمؤمن، مع أنه يقول ألف مرة إني مسلم، لا يقولها مرة واحدة كما حال هذا الذي تكلم عنه الآية، لكنه يقولها ألف مرة إني مسلم. فإذا نهى أن يقولوا لست بمؤمن أمرهم أن يقولوا هو مؤمن، فيقال لهم أأنتم أعلم أم الله على ما قيل لأولئك. وطبعا حقيقة هذه الآية من أو تعتبر هي عمدة رائد الخوارج المعاصرين شكري مصطفى صاحب بدعة التوقف والتبين، فإنه بسوء فهمه وتحريفه لمعاني كلام الله سبحانه وتعالى بنى مذهبه على فهمه الضال لهذه الآية الكريمة وأخواتها. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنا ألتزم، يعني أنا أضمن، أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآيات أو حديث ليستدل به على ما ذهب إليه إلا وكان في نفس الآية والحديث ما يدل على نقيض ما ذهب إليه. وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى، كل إنسان مبتدع أو ضال يستدل بآية من القرآن أو بحديث من الرسول عليه السلام ليؤكد به بدعته وضلالته، فيشاء الله سبحانه وتعالى في نفس هذا الدليل يكون ما يرد عليه ويبطل نفس هذه البدعة، ونظائر ذلك يعني كثيرة جدا. فيما يتعلق بهذه الآية يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، فتبينوا هو بقى إيه؟ أتى ببدعة التوقف والتبين، تتوقف ثم تتبين، وخلط خلطا عجيبا في الكلام في الحقيقة. فهو يقول إن الناس الآن اختلط بعضهم ببعض، ويعني المظهر هم مشتركون فيه، هذا يسلم وهذا يسلم، هذا يصلي وهذاك يصلي، لكن حقيقة ما في باطن هؤلاء الناس وموقفهم الحقيقي من التوحيد ومن الإسلام وكذا يحتاج للاختبار والتبين. فنحن نتوقف عن الحكم بإسلام الشخص مهما أظهر من شعائر الإسلام في هذا المجتمع إلى أن نتبين هل هو مسلم أم غير مسلم، ووضع حدا، اخترع حدا سماه الحد الأدنى للإسلام، واعتبر الحد الأدنى للإسلام إقامة الفرائض، وخلص في ذلك خلطا شديدا. كان يكتب ضرب المثل الحرير الصناعي والحرير الطبيعي، الاثنين في الظاهر مثل واحد لكن في الحقيقة لا يختلف عن ده. وهل من العقل إنسان إذا أراد أن يقارن شيئا بشيء، حتى اللي بيدرس أي علم علوم مثلا يعمل مقارنة بين حاجتين، في المقارنة تذكر وجوه الشبه، وجوه الاتفاق أم وجوه الافتراق؟ الافتراق، فلما تيجي تفرق بين المسلم والكافر تقول ده بيصلي وده بيصلي، ده بيصوم وده بيصوم، ده بيرضى الشعائر الإسلام ده بيرضى الشعائر الإسلام، كافر في زعمه. لا، اما تيجي تقارن هات وجوه الايه الافتراق وليس وجوه الاختلاف. فالمسلم يقول لا اله الا الله، الكافر لا يقول لا اله الا الله. المسلم يلقي السلام، المسلم يصلي، المسلم يزكي، وهكذا، واضح. والاخر لا يفعل. اما هذا فيعني جعل كل الناس في المجتمع الاصل فيهم انهم كفره مهما اظهروا من الاسلام. وخطوره هذه البدعه في الحقيقه انها لم تقف عند حد الترف الفكري او الضلال الفكري، وانما يعني انتقلت الى ما هو اكثر، وهو التطبيق العملي واستحلال دماء المخالفين بصوره بشعه جدا، يعني تماما كان صفه الخوارج، يعني يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان، يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. فهنا في نفس هذه الايه ما يدل على بطلان ما ذهبوا اليه. يا ايها الذين امنوا لا تقولوا لمن القى اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، تبين، ولا تقولوا، شوف الايه، ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. ماذا يفهم من الايه؟ بل قولوا له انك مؤمن، اثبتوا له صفه الايمان واحكام الايمان. ثم انظر الى قوله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، كنتم مستضعفين قبل ذلك وتكتمون ايمانكم ايضا. اليس هذا كله كلام في حق مؤمنين ام في حق الكافرين؟ فالحقيقه الكلام يطول في هذا، واعتقد نحن قد غطينا قضية التوقف والتبين من قبل في سلسلة بحوث الكفر والإيمان. فما فيش حاجة في الإسلام اسمها واحد يعني متوقف فيه، يعني اسموا الناس فلان كافر فلان مسلم، ويعني كأن الورع يعني ما شاء الله الورع يعني طغى عليهم وتحكم تمكن منهم، فهو يقول لا أنا ما بكفر، انا اقول هو متوقف فيه. فكان كل واحد من الناس له حاله حسب ما يعني ينعم عليه هؤلاء القوم بالمرتبه التي يشاؤون، يا كافر يا مسلم يا متوقف فيه. فطبعا في الكافر دي حطوا الامام البخاري وابن تيميه والالباني، كل دول كفر، وكانوا يستدلوا بحديث الشيخ الالباني يقول لك يجوز ان احنا نقبل من واحد كافر ونقبل منه الايه الخبر بتاعه، يعني اذا صحح حديث، يعني هو رأى كثيره في الحقيقه. فطبعا هذا يعني احياء لمذهب المعتزله، يعني المعتزله هم اشبه الناس بهم في هذه الجزئيه. المعتزله يقولوا بايه؟ بالمنزله بين المنزلتين، يقولوا للفاسق الملي لا نقول مؤمن ولا نقول كافر، لكن هو في منزله بين، وان كان في الحقيقه يتفقون في المآلي مع الخوارج، لان الخوارج يقولون كافر ويخلدونه في جهنم بالكبيره. هم يقولون يعني الفرق ايه؟ الفرق هم يقولون احنا في الدنيا نقول ايه يعني في منزله بين المنزلتين، وهذه احد الاصول الخمسه للمذهب المعتزلي، المنزله بين المنزلتين، واضح. اما في الاخره فهم يقولون صاحب الكبيره كافر مخلد في جهنم ابد الابد. حتى كان يقول شكري مصطفى لو ان رجل اصر على اطاله اظفاره ولم يقلم اظفاره فانه يعني اذا اصر على الصغيره يخلد في جهنم الى الابد، يعني يستوي بفرعون وابي لهب وابي جهل وهكذا. فالحقيقه هذا من اقبح مظاهر الغلو التي ظهرت يعني في هذا الزمان، وحصل بسببها فتن كثيره. وتعرفون ان طبيعه اهل البدع والضلال طبيعه انشطاريه، وهذا ليس بالامر الحديث، وهذا بهذا من قديم. الفرق الضاله دائما بتكون ايه؟ تحصل انشطارات، يعني لا تبقى فرقه واحده تنقسم لاثنين، الاثنين ينقسموا لاربعه، والاربعه ينقسموا لثمانيه، وهكذا تفضل تنقسم. ودي طبيعه البدع، لان البدع تفرق، ولذلك يسمون اهل البدع والافتراق. اما اهل السنه فيسمون اهل السنه والجماعه، السنه هي التي تجمع وتضم الناس وتوحدهم، اما البدع فتفرق. فحصل انشطارات كثيره جدا في هذه الجماعه كاخواتها من جماعات التكفير، وسمعنا العجائب الحقيقه، حتى وصل الامر بهم يعني طبعا كنت تعرفون باسفل الاسباب يكفرون، يعني البخاري عندهم كافر، البخاري عند هؤلاء الضلال كافر. ليه؟ لان البخاري يعني عقوبه له لانه وضع في صحيحه باب كفر دون كفر، يقول لك البخاري بيقول ان في كفر دون كفر فلذلك كفروه. فانا اذكر مناقشه من بعض هؤلاء او جماعه ممن يعني ممن غاروا معهم او بعدهم، كان كنا نحاول ان ندمغه يعني نقيم الحجه عليه ونقول له طيب في ظلم دون ظلم، يقول ما في ظلم دون ظلم. فاحنا بنحسب ان احنا نفهمهم حينما نقول لهم طيب مثلا يونس عليه السلام قال لا اله الا انت سبحانك اني لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، وادم عليه السلام قال ربنا ظلمنا انفسنا، وبنحسب ان احنا هنجيب دليل الكفر، فكانوا يردونها يقولون وهم كانوا كفر، والانبياء كفروا بالمعصيه، هم كفروا اسلموا ثاني بالتوبه. يعني انظر الى الجرأه تصل الى اي مدى، وهناك ما هو ابشع من ذلك كانسان لا يثق حكايته. فهكذا يعني يتلاعب الشيطان او تتلاعب الاهواء بهؤلاء القوم كما يتلاعب الكلب صاحبه. اي نعم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: كل من قال انا مؤمن او انا مسلم من المحاربين مظهرا الانقياد لنا وانه من ملتنا فانه يحكم باسلامه ويكف عن قتله واخذ ماله، وهو على كتابيا كان او مشركا، وهذا هو المقصود من الايه. واما مساله من اراد الدخول في الاسلام وهو على عقيده فاسده وانه لا بد في صحه اسلامه من تبرؤه منها ونبذها ظهريا، وانه لا يكتفى بقوله انا مسلم، فذاك بحث اخر لكن ليس مما تشمله الايه. كما ان من اظهر الاسلام واتى بالشهادتين ولم يدن بشعائر الاسلام واقامه شعائره كبعض القبائل الباديه الجافيه فانه يجب على الامام قتالهم، ما لا يقال ان الايه تشملهم لما ذكرنا. يقول الامام السيوطي رحمه الله تعالى في هذه الايه الكريمه، يقول: ونزل لما مر نفر من الصحابه برجل من بني سليم وهو يسوق غنما فسلم عليهم، فقالوا: ما سلم علينا الا تقيه، فقتلوه واستاقوا غنمه. فنزل قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم اي اذا سافرتم للجهاد في سبيل الله فتبينوا، فتبينوا في قراءه بالمثلثه يعني ايه فتثبتوا، ونفس القراءتان موجودتان في ايه الحجرات: يا ايها الذين امنوا اذا جاء ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قراءه اخرى فتثبتوا. نعم. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام بألف ودونها، يعني قراءة ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أو السلام أي تحية أو الانقياد بقوله كلمة الشهادة التي هي أمارة على الإسلام، لست مؤمنا وإنما قلت هذا تقية لنفسك ومالك فتقتلوه، تبتغون أي تطلبون بذلك عرض الحياة الدنيا يعني متاعها من الغنيمة، فعند الله مغانم كثيرة أي تغنيكم عن قتل مثله لماله، كذلك كنتم من قبل تعصم دماؤكم وأموالكم بمجرد قولكم الشهادة، فمن الله عليكم بالاشتهار بالإيمان والاستقامة فتبينوا أن تقتلوا مؤمنا، وافعلوا بالداخل في الإسلام كما فعل بكم، إن الله كان بما تعملون خبيرا فيجازيكم به. ثم قال تبارك وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. هنا بيان لتفاوت طبقات المؤمنين بحسب تفاوت درجات متاعيهم في الجهاد، بعدما مر من الأمر به وتحريض المؤمنين عليه، ليأنف القاعد عنه ويترفع بنفسه عن انحطاط رتبته فيهتز له رغبة في ارتفاع طبقته. يعني هنا تحريك للهمة والإرادة والعزيمة أن لا تقنع بالمفضول وتصعد إلى الفاضل وهو الجهاد في سبيل الله. قال الزمخشري: فإن قلت معلوم أن القاعدة بغير عذر والمجاهدة لا يستويان، فما فائدة نفي الاستواء؟ معروف تماما أن القاعد بدون عذر والمجاهد لا يستويان، كيف يستوي من خرج مجاهدا بنفسه وماله في سبيل الله وبين من قاعد بغير ضرر وبدون عذر عن الخروج للجهاد؟ كما فائدة يعني البيان أمره واضح شديد الوضوح. قلت معناه الإنكار بما بينهما من التفاوت العظيم والبون البعيد. ليعنف القائد ويترفع بنفسه عن انحطاط منزلته فيهتز للجهاد ويرغب فيه وفي ارتفاع طبقته. وهذا نحو قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هو معروف ان انهما لا يستويان، فما فائدة ذكر ذلك؟ فائدة تحريك همة الانسان كي يعني يتعلم ويجتهد في تحصيل العلم. فأريد به التحريك من حمية الجاهل وأنفته ليهاب به إلى التعلم ولينهض بنفسه عن صفة الجهل إلى شرف العلم. والمراد بهم وقت نزول القرآن القاعدون عن غزوة بدر والخارجون إليها، كما رواه البخاري والترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أما قوله تعالى غير أولي الضرر، غير أولي الضرر، يعني فهذا يخرج ذوي الأعذار المبيحة لترك الجهاد من العمى والعرض والمرض عن مساواتهم للقاعدين. لماذا؟ أن هؤلاء لا يستوون مع القاعدين، يعني الذين لا يستوون مع المجاهدين هم من القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر بدون عذر، لا يستوون. أما القاعدون بعذر كالعمى والعرج والمرض فهؤلاء متساوون مع المجاهدين بماذا؟ بالنية، متساوون مع المجاهدين بالهمة وبالنية، ولا يعتد بزيادة أجر العمل لهم لعظم أمر النية، كما روى الإمام أحمد والبخاري عن وأبو داود عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قال: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: نعم، حبسهم العذر، ما حبس إلا العذر، ولولا العذر لخرج معهم في الجهاد بالفعل، فلما حبسهم العذر كانوا مثلكم تماما في الأجر بسبب صدق نيتهم في الخروج للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وفي هذا المعنى قال الشاعر مخاطبا الحديث، قال: يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جثوما وسرنا نحن أرواحا، إن أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر كمن راحا. روى البخاري عن البراء قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها، فجاء ابن أم مكتوم فشكى ضرارته قال: إني رجل ضرير. فأنزل الله تعالى: غير أولي الضرر، غير أولي الضرر. وفي رواية للبخاري عن زيد: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها علي قال: يا رسول الله، والله لو أستطيع الجهاد لجاهدته وكان أعمى. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وكان فخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي. من ثقل الوحي انثقل فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم على فخذ الصحابي حتى خشى أن ترد، يعني تكسر عظام الفخذ بسبب ثقل الوحي. ثم سري عنه فأنزل الله تعالى: غير أولي الضرر، غير أولي الضرر. بأموالهم، يعني التي ينفقونها على أنفسهم في الجهاد أو على مجاهد آخر. وأنفسهم أي التي هي أعز عليهم من كل شيء، وإن أنفق عليهم غيرهم إذا لم يكن عندهم مال. المجاهد إما يجاهد بنفسه وبماله، ينفق على نفسه هو في الجهاد ويضحي بنفسه في الجهاد، أو إنسان يجاهد بماله ولا يجاهد بنفسه، يعني كأن يعني يمون مجاهدا بالمال، أو يجاهد بنفسه ولا مال له. واضح؟ قال أبو السعود: وإيرادهم، يعني الغزاة، بعنوان المجاهدين، لم يقل يعني لم يقل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، لم يقل والغزاة مثلا في سبيل الله، وإنما عن يعني أرادهم بعنوان المجاهدين أيضا دون الخروج المقابل لوصف المعطوف عليه. لماذا؟ لأن وصف بالمجاهدة ووصف الجهاد بأنه في سبيل الله وأنه بالأموال وبالأنفس لمدحهم والإشعار بعلة استخفافهم لعلو المرتبة مع ما فيه من حسن موقع السبيل في مقابلة القعود. وظاهر أن نفي المساواة يستلزم التفضيل، واضح جدا أن نفي المساواة لا يستوي هؤلاء مع هؤلاء، يترتب عليه أن يكون هؤلاء أفضل من أولئك، إلا أنه للاعتناء به وليتمكن أشد تمكن لم يكتفي بما فهم ضمنا بل صرح به فقال فضل الله المجاهدين. يعني هو التفضيل يفهم من الآية، يفهم من قوله لا يستوي. كيف يستوي؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فكان هذا القدر كافيا في التعبير عن تفاضلهم وعدم، لأن عدم استواء معناه إيه؟ تفاوت المراتب. لكن حتى تتضح الصورة في أجل عبارة ويتمكن المعنى من القارئ أشد تمكن، ولمزيد الاعتناء لم يعني يكتفي بالتضمين وإنما أضاف إليه التصريح فقال تبارك وتعالى بعدها مباشرة فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة درجة. لماذا؟ لأنهم رجحوا جانب الله عز وجل والبذل في سبيله درجة. طبعا بأموالهم وأنفسهم على القاعدين يعني القاعدين هم غير أولي الضرر، درجة في القرب ممن رجحوا جانبه. وكلا وعد الله الحسنى، كل من القائدين والمجاهدين وعد الله الحسنى يعني المثوبة الحسنى وهي الجنة لحسن عقيدتهم وخلوص نيتهم. وهذا مثل قوله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. لماذا أتى بهذه العبارة؟ حتى يرفع توهم أن المفضولين هالكون أو عصاة، واضح؟ فحتى يرفع هذا التوهم أتى بهذا التعبير وهو وكلا وعد الله الحسنى وإن كان بعض أفضل من بعض، كما قال أيضا عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. والجملة أي جملة وكلا وعد الله الحسنى اعتراض جيء به تداركا لما عسى يوهمه تفضيل أحد الفريقين من على الآخر من حرمان المفضول، فالمفضول لا يحرم من الثواب. وفضل الله المجاهدين أي بالجهاد على القاعدين يعني بغير عذر أجرا عظيما أي ثوابا وافرا في الجنة. طبعا هذا كله في الجهاد الذي هو إيه؟ فرض عين أم فرض كفاية؟ لماذا؟ يعني أثبت للقائدين فضلا ولو كانوا آثمين لم يثبت لهم هذا الفضل، فدل على أن الجهاد هنا فرض إيه؟ كفاية. أي نعم. طيب درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما، درجات بدل من أجرا بدل الكل، مبين لكمية التفضيل درجات منه، وهذا دل على فخامة هذه الدرجات وجلال قدرها. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وقال الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رمى بسهم فله أجره درجة. فقال رجل يا رسول الله وما الدرجة؟ فقال أما إنها ليست بعتبة أمك ما بين الدرجتين 100 عام. الحديث في سنن النسائي ليست بعتبة أمك، إياك أن تتخيل أن الدرجة كالسلالة التي تدخل بها إلى بيت أمك، الدرجات المعروفة عندنا، لكنها درجة ما بين الدرجة والأخرى ما بين الدرجتين 100 عام، مسافة تقطع في 100 عام لارتفاعها. درجات منه ومغفرة يعني لذنوبهم ورحمة يعني فوق الأجر ودرجته وكان الله غفورا رحيما. وهنا فوائد، الأولى دلت الآيات على أن الجهاد ليس بفرض عين، إذ لو كان فرضا من فروض الأعيان لم يكن للقاعد فضل ولكن تفاوت الفضل بينه وبين المجاهدين، وقال وكلا وعد الله الحسنى. الثانية دلت أيضا على أن الجهاد أفضل من القرب التي يفعلها القاعد، لأن القاعد اللي هو طبعا القاعد كما قلنا في جهاده هو فرض إيه؟ كفاية مش فرض عين، يعني هو غير آثم. القاعد يتقرب الله سبحانه وتعالى بنوافل اللي كانوا معنا بالأمس، كنا ناقشنا هذا الموضوع بالتفصيل وذكرنا أفضل ما يتطوع به على التقييد، ما هو أفضل ما يتطوع به من العبادات؟ تصدق؟ أيوة، ثم العلم، صلاة التطوع. فهذه الآية يفهم منها أيضا أن الجهاد أفضل من القرب التي يفعله القاعد، لأن القاعد يمكن أن يصوم ويصلي ويعتكف ويذكر الله سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن ويفعل ما يفعل من الطاعات، ومع ذلك لا يستوي معه الخارج في الجهاد في سبيل الله. فدل على أن الجهاد أفضل من القرب التي يفعلها القاعد. لماذا؟ لأنه فضله على القاعد مطلقا ولم يستثن، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم وذروة تنامه الجهاد في سبيل الله. وقد فرع العلماء ثمرة هذه المسألة اللي هي مسألة التفضيل المفضلة بين الجهاد وبين الأعمال الأخرى من القرى، فرع العلماء على هذا أن رجلا لو وقف ماله على أحسن وجوه البر، رجل ترك مال أو أخرج مال وقال هذا المال وقف على أفضل وجوه البر، فهنا نحتاج أن نستدعي العلماء بقى وإيه ونبحث ما هو أفضل وجوه البر حتى يصرف هذا المال ويوقف على أفضل وجوه البر. فإنه يصرف في الجهاد، يصرف في الجهاد لأنه أفضل وجوه البر، خلاف ما ذكره أبو علي أنه يصرف في طلب العلم. قال السيوطي في الإكليل: وفي الآية تفضيل المجاهدين على غيرهم، وأن المعذورين في درجة المجاهدين، واستدل بقوله بأموالهم على تفضيل المجاهد بمال نفسه على المجاهد بمال يعطاه من الديون أو نحوه. طبعا يفهم الآية أيضا تفضيل المجاهدين على غيرهم، كذلك أيضا يفهم أن المعذورين في درجة الإيه؟ المجاهدين. لماذا؟ لأنهم لأنهم أولو ضرر، أولو الضرر كالمجاهدين إذا صدقت النية. واضح؟ وبينا هذا من قبل. كذلك أيضا فضل الله المجاهدين بأموالهم، بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. فمعنى ذلك لو أن رجلين، رجل خرج مجاهدا بنفسه وبماله، لم يأخذ مالا من الـ يعني من الـ يعني من المال الذي يعطى كعطاء مثلا أو رصفات تصرف للجنود، لكن هو الذي أنفق بماله على نفسه، هذا أفضل من الذي يأخذ من العطاء إذا جاهد ماله. وهذا يؤخذ من قوله بأموالهم، يعني أموالهم هم أنفسهم. قال الرازي لقائل أن يقول: إنه تعالى قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فقدم ذكر النفس على المال. وفي الآية التي نحن فيها وهي قوله والمجاهدون بأموالهم وأنفسهم، قدم ذكر المال على النفس، فما السبب؟ جوابه أن النفس أشرف من المال، النفس أشرف من الجود بالنفس أقصى غاية الجود. فالمشتري قدم ذكر النفس تنبيها على أن الرغبة فيها أشد، أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يبذل العبد نفسه في سبيل الله، وذلك قدم النفس، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. أما البائع فقد أخر ذكرها تنبيها على أن المضايقة فيها أشد، فلا يرضى ببذلها إلا في آخر المراتب، فلذلك قدم الأموال. والمجاهدون بأموالهم وأنفسهم. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، يعني القاعدون عن الجهاد، غير أولي الضرر، غير بالرفع صفة وبالنص استثناء، غير أولي الضرر استثناء، من زمانة أو عمى أو نحوه، اللي هو الضرر إما الزمانة مرض مزمن أو عمى أو نحوه. والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين، يعني على القاعدين لضرر درجة، أي فضيلة لاستوائهما في النية، وزيادة المجاهدين بالمباشرة. أي نعم. وطبعا هذا المعنى مغاير لما ذكرناه من قبل، أم لم تنحو هذا؟ مش معنا. وهنا بيقول إيه السيوطي؟ يقول: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. احنا قلنا على القاعدين ايه ولي الضرر، على القاعدين لا غير ولي الضرر، غير ولي الضرر وكل انواع الله والحسنى. واضح هنا هو تفسير السيوطي هنا بيختلف، يقول لا المجاهد الذي هو من اولي الضرر وقعد بعذر يشترك مع المجاهد، يعني القاعد غير اولي الضرر اذا كان قاعدا بعذر يشترك مع المجاهد في الاجر، لكن يفضل الله الذي يعني باشر الجهاد بنفسه في الواقع خرج على الذي انما خرج بقلبه وبنيته. واضح ده تفسير مخالف لما ذكرناه آنفا عن المفسرين. وكلا وعد الله الحسنى، يعني وكلا من الفريقين وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. وفضل الله المجاهدين على القاعدين يعني لغير ضرر أجرا عظيما، ويبذل منه درجات منه أي منازل بعضها فوق بعض من الكرامة، ومغفرة ورحمة منصبان بفعلهما المقدر، يعني يغفر لهما مغفرة ويرحمهما رحمة، وكان الله غفورا لأوليائه رحيما بأهل طاعته. نعم. ثم قال تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، يعني كانوا يخرجون كانوا عايشين مع الكفار في بلدهم في مكة لم يهاجروا مثلا، ثم إذا أتى وقت الجهاد فإن المشركين كانوا يجبرونهم يجندونهم معهم في جيشهم ويجبرونهم على الخروج معهم لقتال المسلمين وهم يخفون إيمانهم فلا يملكون إلا موافقتهم في الظاهر، فيأتي السهم من جيش المسلمين فيصيب الواحد منهم فيقتلهم أو أثناء الجهاد كيف يميزهم المسلمون لا يعرفونهم لأنهم يكتمون إيمانهم. فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض إلى آخر الآية. فهؤلاء خرجوا إلى بدر فلما رأوا قلة المسلمين دخلهم شك وقالوا غر هؤلاء دينهم فقتلوا ببدر. وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال كان قوم بمكة قد أسلموا فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهوا أن يهاجروا وخافوا، فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم إلى آخر الآية. وعن ابن عباس قال كان قوم من أهل مكة قد أسلموا وكانوا يخفون الإسلام فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر فأصيب بعضهم فقال المسلمون هؤلاء كانوا مسلمين فأكرهوا فاستغفروا لهم، فنزلت الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فكتبوا بها إلى من بقي منهم، كتبوا بالآية إلى المسلمين الذين بقوا من هؤلاء وأنه لا عذر لهم فخرجوا، فلحق بهم المشركون ففتنوهم فرجعوا، فنزلت ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فكتب إليهم المسلمون بذلك يعني بهذه الآية فتحزنوا، فنزلت ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، فكتبوا إليهم بذلك فخرجوا فلحقوهم فنجى من نجى وقتل من قتل. وفي الحقيقة يعني هذه الآية من يعني تشير إلى إحدى علامات سوء الخاتمة وهي الإقامة في وسط الكفار، إقامة المسلم وسط الكفار هذه قد تكون سببا والعياذ بالله من أسباب سوء الخاتمة، لأن كانت هذه الآية في حق هؤلاء الذين لم يهاجروا من بين المشركين إلى المسلمين طبعا ولم يكن لهم عذر في هذه الإقامة، فيعني يخشى أن يكونوا من أهل هذه الآية. إن الذين توفاهم الملائكة يعني تتوفاهم الملائكة سنتأتي أجلهم ظالمي أنفسهم بترك الهجرة من دار الكفر إلى دار يعني الإسلام. قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأرض الله واسعة كانت واسعة وهي الآن واسعة وتبقى واسعة إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. نحن نتذكر حديث القاتل المئة، كيف أنه لما قتل الراهب هذا وكمل به المئة ندم بعد ذلك، ففي المرة الثانية سأل عن إيه؟ عن أن أعلم أهل الأرض، مش عن أعبد أهل الأرض، عن أعلم، فدل على عالم. فلما سأل العالم، العالم يعني أطمعه في رحمة الله سبحانه وتعالى، ثم أرشده إرشاد مهم جدا، وهو أنه إيه يتحول من البلد التي فيها صحبة السوء وقرناء السوء وفيها المعاصي والبيئة التي تؤذ على المعاصي أزا، فأمر أن يتحول إلى بلدة كذا، بلد أخرى قريبة، يعني قال فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. فالإنسان ينتقي حتى ولو بطريقة نسبية، مش شرط تكون طريقة مطلقة، مش شرط يكون واحد يبحث عن الناس مثل المهاجرين والأنصار، لكن ممكن تكون بلده فيها شر كبلاد المسلمين الآن، ومع ما فيها من الشر إذا قورنت ببلاد الكفار لا يوجد وجه مقارنة أصلا من 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 شدة الفساد والانحلال في هذه البلاد والفتنة على الدين. واضح؟ فمعلوم أن لما هذا الرجل أثناء الطريق يعني حضر أجره، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب تقول ما لحقش، ما عمل شيء، ما عمل خير لك، ده لسه رايح للبلد اللي هي إيه. وملائكة الرحمة تقول رجل أقبل إلى الله سبحانه وتعالى تائبا ونادما، فنحن الذين نقبض روحه. فخلاص الكلام حصل يعني تحتيم، والحكم كان أن يقاس ملائكة تقيس المكان اللي هو فيه إلى أي بلد هو أقرب، إذا كان أقرب من البلد اللي هي بلده الأصلي التي فيها المعاصي تقبله ملائكة هذا، وإن كان أقرب إلى البلد الأخرى التي كان يقصدها تقبله ملائكة الرحمة. طيب نيجي دلوقتي نقيس المسافة كده بين بلدنا مثلا بين أمريكا ولا أوروبا وهذه الأشياء، واللي يعني مش هنقول بقى إن هيكون الواحد إلى أيهما أقرب، لا المسافات يعني ما شاء الله بعيدة. ف يعني هذا من الغشاوة على يعني قلوب كثير من الناس، الافتتان بالإقامة في بلاد الكفار بطريقة تخلو ألبابهم لأنهم يعظمون الدنيا. نحن ما ننكر أن الكفار أفضل منا في الدنيا، هل هذا شيء يعني نختلف عليه؟ الله سبحانه وتعالى قال زين للذين كفروا الحياة الدنيا، فتجد كل المفتونين بلا استثناء بالكفار لعنهم الله، ما هي الميزات التي يتشدقون بها؟ كلها تعلق بماذا؟ بالدنيا. لكن هل أنت اعتبرت الدنيا والمقياس؟ لو قلت بمقياس الآخرة لما وجدت أصلا وجه للمقارنة بين إنسان يقيم في وسط هذه البلاد وبين إنسان يقيم هنا. كل اللي يروح هناك يعني كما يقول يعني بيرمي الهيل هناك ويأنس ويخلد إلى الأرض ويستريح الكفار ويظل يطلق لسانه بمدحهم ويعني ينظر، يعني حتى لو كانوا هم في الظاهر يؤدون الحقوق الظاهرة للبشر، لنفرض أنهم يؤدون حق الخلق بحسن المعاملة وكذا وكذا من الأخلاق التي هي أصلا أخلاق إسلامية، لكن لماذا تتجاهل حق الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا تغار على حق الله؟ هو مجرد أن الإنسان مش هنقول يشتم الإسلام أو يحارب الإسلام، مجرد إنسان يعرض عن الإسلام، هذا عدو لله. الإعراض أليس فيه من الكفر ده أنواع؟ الكفر أنواع والشرك أنواع. أحد أنواع الكفر الكبيرة والخطيرة الإعراض، اللي هو موضوع الدين بيكون إيه؟ مش على باله، زي ايه الجماعة العلمانيين لعنهم الله. العلماني لا يعاد الدين، او بتعبير ادق العلمانية فيها اتجاه ضد الدين واتجاه عدم التدين. لكن استقر الامر بالنسبة للعلمانية، وهذا دين جديد طبعا، العلمانية دين ارضي زي النصرانية زي اي دين اخر زي المجوسية، دي ملة غير ملة الاسلام بلا شك. واضح؟ فالعلماني يعني يتركك تصلي وتعتكف وتصوم وتذكر الله وتقرأ القرآن ما دمت لم تخرج إلى محاولة صبغ المجتمع بصبغة الإسلام، فهو يتركك. وهذا هو السبب في إطلاق الحرية للدعوات الإسلامية إلى حد محدود حتى في بلاد الكفار، لأن هذا هو دينهم، تعليم دينهم العلماني أن الدين علاقة شخصية بينك وبين الإيه؟ بين الله، تحبس داخل جدران المساجد. أما أن تخرج لتحكم في المجتمع وتحل وتحرم وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقول شريعة وأحكام شرعية وحلال وحرام، لا، ما تتدخل في نظم الحياة، لكن الدين يكون سلوك شخصي، قضية شخصية بحتة علاقة بينك وبين الله لا يمكن أن يصلح لها أن تدخل في يعني معاملات الناس بعضهم ببعض. واضح؟ فالشاهد يعني أن هؤلاء قوم معرضون، وهذا من أقبح أنواع الكفر. فمن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونفي ما قدمت يداه. ويقول الله تبارك وتعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. فمجرد الإعراض، ونحن كما نكرر المرار من هؤلاء الناس، كل من يعني دبت على وجه الأرض منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أن تقوم الساعة هؤلاء أمة محمد. يعني بالطبع كده زي ما تتخيل: وإلى عاد أخاهم هود، وإلى ثمود أخاهم صالحا، كل وإلى أهل الكرة الأرضية كلها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء أمة محمد، هؤلاء مسؤولون عن دينه وعن رسالته. ولكن الفرق أن الرسول عليه السلام لما قبض ورفع الرفيق الأعلى، أمته تقوم مقامه في تبليغ رسالته وإقامة الحجة على الأمم. فموقفهم من أمة محمد هو موقفهم من محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك هؤلاء لما يوضعون في قبورهم ويسألهم الملك: من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه. فالملائكة في القبر تفكروا: مش مين الرجل اللي بعث فينا ده؟ في حد بعث فينا؟ فالملائكة تفكروا، تقول له: محمد. ما سمعتش الاسم ده قبل كده؟ محمد. فيقول: ها ها، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. لكن تيجي بقى تكلمه في اي قضية، مثلا في التشريح ولا في الطب ولا في الهندسة، يقول لك: لا، المنهج العلمي، هدي الدليل والاحصائيات، ويطالب بالأدلة في أدفى أمور الدنيا ويحللها وينفق عمره في قضية هي أخطر قضايا الوجود التي خلق من أجلها، لا ترتقي همته ولا يحاول حتى أن يبحث الدين الحق فيه. فالشاهد من هذا الكلام كله أن هذا شؤم على الإنسان أن يقيم في هذه البلاد. هو يستريح أمان، إحنا هل نختلف أن هو يستريح في الدنيا؟ هيجد المال، هيجد متاع الدنيا، يجد السهولة، يجد معاملة الحسنة، ويجد ما لا يعانيه في بلاد المسلمين من الظلم والقهر، ومع ذلك دينه لا يسلم له، لأن أخطر ما في هذا الموضوع لا هي فتنة المال ولا فتنة الشهوات، أخطر ما في المعيشة في بلاد الكفار هو ماذا؟ قلوب قلب جامد، ها؟ وكله في الدين، احنا نتكلم حاجة محددة، ها؟ الولاء والبراء، إن أخطر شيء معاشرة الكفار بينهار حاجز الولاء والبراء الذي هو يعني من أعظم أصول هذا الدين. بيقول لك أيام مع الوقت يقول لك: أنا بعاديهم ليه؟ الناس كويسين دول ما بيأذونيش، ده أنا بشوفش يعني منهم زي اللي بشوف المسلمين، والعياذ بالله بتسوي المسلمين الموحدين يا هؤلاء المشركين. حتى لو كان المسلم ده لص بيفرق أو شارب خمر أو سكير، لكنه أفضل من المشرك بلا شك، أفضل من المشرك. يستوي كما ذكرنا من قبل قاعدة إن يعني ان حتى يعني ان سيئه الموحد افضل من حسنه المشرك، سيئه الموحد افضل من حسنه المشرك، لان الموحد مع السيئه ما دام مع التوحيد ان شاء الله هو ناجل. اما المشرك فما فعل من حسنات هل تنفعه؟ فسيئه المسلم افضل من حسنه الايه يعني المشرك. فالشاهد من هذا كله يعني ان اعظم الاخطار هو انهيار حاجز المعاداة في الله سبحانه وتعالى مع هؤلاء القوم، لأن طبيعة النفس البشرية أنها إيه؟ جبلت على محبة من يحسن إليها. وفي بعض الأحاديث دعاء: اللهم لا تجعل لكافر ولا لفاسق علي يدا فيحبه قلبي. واضح؟ فلذلك نلاحظ موضوع الولاء والبراء عند الناس اللي بيعيشوا مع الكفار، زي ما بياخدوا منهم الأمراض الثانية بياخدوا منهم مرض القلب الخطير هذا، وهو بيضيع الولاء والبراء. إيه بقى؟ يعني فين معاداة الكفار؟ لو ما بيشوفش منهم في نظره الكل خير والعياذ بالله، في نظره لا يرى منهم إلا الأخلاق الحسنة والمعاملة الطيبة وكذا وكذا، مما يعود في النهاية إلى أعراض الدنيا، فيفتن بهم ولا يعاديهم كما ينبغي. ولذلك نحن نقول الارتباط بالقرآن الكريم مهم جدا في إجراء غسيل مستمر للقلب. القلب يتغسل على طول، طول ما أنت تقرأ القرآن يعني يبرمجك من جديد، يعني يعدلك اي خلل يحصل في ايمانك او في مفاهيمك على طول الايات، حتى لو لم تكن فقيها في التفسير ولا في اللغه العربيه، القران بيغسل على طول غسيل مستمر. ايات الولاء والبراء في سوره ال عمران والنساء وغيرها من الايات تجد القضيه قضيه حيه جدا، وما يعني توجد مضادات هموم الوحدة الوطنية وهذا الكلام كله إلا في إيه؟ بقراءة هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وغير ذلك من الآيات التي يعني تعدل أي خلل في الموازين عند المؤمن أو أي تراجع نتيجة ضغوط البيئة حوله. جو كله مسموم، احنا كلنا مش بس تلوث بيئة، ده تلوث أخلاقي وتلوث اعتقادي وتلوث فكري ونحن لا نأبه به. فإحنا كلنا بنتنفس هواء سام مليء بالمفاهيم الخاربة من نتيجة الإلحاح ليل نهار ما يكاد يتلم منه أحد، لكن إذا ارتبطت بالقرآن، القرآن بيعمل إيه؟ يعني استمرار غسيل وتطهير للقلب وبناء العقيدة من جديد وتوطيد لهذه العقيدة. تأمل القرآن الكريم، إذا قرأت القرآن كده الختمة انظر إيه هي القضية اللي كانت شغل الأنبياء. الأنبياء ماذا كان شغلهم الشغل؟ القرآن كله محوره إيه؟ فعلا بتحس إن هي لا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كله بيدور حول التوحيد وإقامة التوحيد وثواب التوحيد وعقوبة من ترك التوحيد وقصص الأنبياء من أجل الدعوة للتوحيد كما بينا ذلك من قبله. فنوصي الإخوة الحقيقة في هذا الزمان بالذات الارتباط المستمر بالقرآن، لا تهجر القرآن أبدا بالذات في هذا الزمان، لأنك يعني إذا قطعت هذا المدد عن القلب فلن يشحن القلب بالشحن الإيمانية وبالشحنات الإيمانية ولن وسيقع قلبك صريعا لهذه الفتن التي تموج كموج البحر. أيضا إن الذين توفاهم يجوز أن يكون ماضيا أو توفاهم بمعنى توفتهم توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قد يرد بالظلم هنا الكفر من قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقد يراد به المعصية كقوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه، ويصح إرادة المعنيين هنا. روى أبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. وفي أحاديث أخرى بنفس المعنى: برئت الذمة ممن أقام مع المشركين في بلده. حديث آخر قال عليه السلام: لا تترايا نارهما. لابد المسلم يكتاج في البعد عن الكافر ولا يساكنه ولا يعيش معه. وقال أيضا عليه السلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المسلمين. أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا تترايا نارهما. أي نعم، لا يقبل الله من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين. فموضوع الهجرة هجرة مستمرة إلى أن تقوم الساعة، من بلاد المعصية والفسوق إلى بلاد الطاعة، من بلد الظلم إلى بلد العدل، من يعني بلد البدعة إلى بلد الإيه السنة، ومن بلد الكفر إلى دار الإسلام، حتى الوجد فيها ما وجد من يعني المعاصي. قالوا يعني الملائكة تقول له إيه المتوفين تقريرا لهم بتقديرهم وتوبيخا لهم: فيما كنتم فيما كنتم في أي شيء كنتم في أمور دينكم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، كنا في أرض الأعداء مستضعفين، لا قادرين نجهر بالأذان ولا نقيم شعائر الإسلام، كنا مستضعفين في الأرض. أي نعم. فتبكتهم الملائكة فتقول لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يعني إن كنتم قادرين على الخروج من مكة إلى بعض البلاد التي لا تمنعون فيها من إظهار دينكم ومن الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل المهاجرون إلى أرض الحبشة. وهذا دليل على أن الرجل إذا كان في بلد لا يتمكن فيه من إقامة أمر دينه كما يجب لبعض الأسباب والعوائق عن إقامة الدين لا تنحصر، أو علم أنه في غير بلده أقوم بحق الله وأدوم على العبادة، حقت عليه المهاجرة يعني لو تعرف بلد أفضل من مصر مثلا كمثال من حيث الفساد ومن حيث إظهار الدين إذا تتحول إليه ما دمت مستطيع، واضح؟ وهكذا كل إنسان في أي مكان عند العجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأولئك مأواهم جهنم، أولئك النفر المذكورون مأواهم أي مصيرهم جهنم، لأنهم هم الذين ضعفوا أنفسهم إذ لم يلجئهم الأعداء إلى مساكنة ديارهم وساءت مصيرا أي جهنم. ثم استثنى سبحانه من أهل الوعيد ما بينه بقوله: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. زي احنا دلوقتي اصبحت كلمة الهجرة، الهجرة مش عارف اسمها ايه، هيئة الجوازات والهجرة والجنسية، الهجرة اذا اطلقت الهجرة الان اصبحت الهجرة ايه، من دار بلاد المسلمين الى بلاد الكفار سواء استراليا او كندا او امريكا او غير ذلك. الهجرة فلان مهاجر، مهاجر الى فين؟ من بلاد المسلمين الى بلاد الكفار، يعني تغير اتجاه السهل، بدل ما يكون من هذه البلاد لبلاد المسلمين اصبح بالعكس. اي نعم. الا المستضعفين من الرجال لعمل او عرج او مرض او هرم او فقر، والنساء والولدان اي الصبيان فانهم معذورون في ترك الهجرة لانهم لا يستطيعون حيلة يعني في الخروج، الا قوة لهم على الخروج ولا نفقة، ولا يهتدون سبيلا يعني لا يعرفون طريقا الى دار الهجرة. فاولئك متابع معنا؟ دي فرقة. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. ده أخ سايب برضه من هذا الكفار ما شاء الله، هو أخ إنجليزي والحمد لله جاي معنا هنا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، أن يتجاوز عنهم بترك الهجرة. قال الرازي ها هنا يعني طيب، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. استدل بالآية على وجوب الهجرة من دار الكفر إلا على من لم يطقها. وعن مالك الآية تقتضي أن كل من كان في بلد تغير فيه السنن فينبغي أن يخرج منه. وقال بعض المفسرين ثمرة الآية وجوب الهجرة من دار الكفر، ولا خلاف أنها كانت واجبة قبل الفتح، ولذلك قال تعالى في سورة الأنفال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وقيل نسخت بعد الفتح، والصحيح عدم النسخ. ومعنى قوله عليه السلام لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة من ايه؟ من مكة انقطعت، لان مكة نفسها صارت دار الإسلام. قال جار الله، من جار الله؟ الزمخشري. وهذا يدل على ان الرجل اذا كان في بلد لا يتمكن فيه من إقامة أمر دينه كما يجب لبعض الأسباب، وعلم أنه في غير بلده أقوم بحق الله، حقت عليه الهجرة. ثم قال رحمه الله قال في التهذيب وعن القاسم ابن إبراهيم إذا ظهر الفسق في دار ولا يمكنه الأمر بالمعروف فالهجرة واجبة. اللهم استعان. وهذا بناء على أن الدور ثلاث: دار إسلام ودار فسق ودار حرب. حينما قال عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال أيضا لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو. نختم بكلام السيوطي رحمه الله تعالى. أي نعم. تفضل. يستطيع الانتقال مثلا إلى بلد أقوى، لكن هو إذا وجد، مش هقول في بلد مسلمين زي مصر، حتى لو في بلاد الكفار، ووجوده فيه يعني إظهار للدين ونشاط في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بحيث ممكن أن يثبت المسلمين هناك على الإسلام ويتسبب في دخول الكفار الإسلام، فهذا هناك يكون أنسب له، أفضل له من تحول الى بلاد المسلمين اذا كان يؤثر ولا يتاثر بهذه الفتن. فهذه حالات استثنائيه، واضح يعني، كان يقيم بين الكفار لاجل الدعوه فهذا من الاستثناءات، او اذا كان يقيم مكرها، واضح. اما في البلاد عامه بلاد المسلمين الان فيعني قوانين الجنسيه والكفاله وهذه الاشياء كفيله بانها بتعوق الناس عن الانتقال من بلد الى بلد. نعم. روى البخاري والنسائي وغيرهما عن ابن عباس قال نزل في جماعة أسلموا ولم يهاجروا وخرجوا مع المشركين يكثرون سوادهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوا يوم بدر مع الكفار. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني بالمقام مع الكفار وترك الهجرة، قالوا فيما كنتم، يعني قال لهم موبخين فيما كنتم، أي في أي شيء كنتم في أمر دينكم، قالوا معتذرين كنا مستضعفين يعني عاجزين عن إقامة الدين في الأرض، أي أرض مكة. قالوا لهم توبيخا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها من أرض الكفر إلى بلد آخر كما فعل غيركم؟ قال الله تعالى: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، يعني الذين لا يستطيعون حيلة، يعني لا قوة لهم على الهجرة ولا نفقة. يعني بالنسبة لسؤال الأخ، يعني صرنا إلى زمان وإلى حال الأوضاع اللي احنا فيها دي، الأوضاع دي كلها اللي احنا بنشوفها والهجمة الشرسة على الدين، ومع ذلك في رأيي وفي رأي ناس كثير جدا أن مصر تعتبر أفضل بلد إسلامي. قد يعني قد يخالفني أحد في هذا، لكن من طاف وتجول عرف أن مصر على ما فيها الآن نسبيا، فلك أتخيل أوضاع بلاد أخرى كيف تكون شكلها، لكن نسبيا مصر أحسن من غيرها بكثير جدا. فنحن الآن في آخر الزمان، وهذه هي مقاييس ومكاييل وموازين آخر الزمان، والله المستعان. لا يستطيعون حيلة، يعني لا قوة لهم على الهجرة ولا نفقة، ولا يهتدون سبيلا، أي طريقا إلى أرض الهجرة. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.